الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في باب علامات الضعف، وهذا الباب كما أخذه ناظم رحمه الله تعالى لبيان علامات الأصلية والفرعية في باب الرق، ما الذي يكون أصلا وما الذي يكون فرعا. وبينا أن العلامات على جهة الإجمال أربعة، وهي الضمة والباء والألف وأن الأصلية أو الضمة هي علامة الأصلية، والواو والألف والنون هذه ثلاثة فروع، إذن الأصل الضمة، والواو فرع، والألف فرع، والنون فرع. لكل علامة أصلية أو فرعية موضع يظهر فيه هذا الرفع، فإذا كانت الضمة علامة للرفع، فحينئذ السؤال متى نحكم على الاسم أنه مرفوع بالضمة؟ نقول أربعة مواضع لا خامس لها باستقراء كلام العرب، إذا جاء واحد منها في محل في موضع رفع، كأن يقع مبتدعا أو فاعلا أو نائب فاعل، إذا جاء واحد من هذه المواضع الأربعة في موضع رفع حينئذ يكون رفعه بالضمة. هذه المواضع الأربعة الاسم المفرد والجمع المكسر وجمع المؤنث الثالث والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء مما يوجب بناء أو ينقل إعرابه ولم يتقدم عليه ناصب ولا جازم. هذه أربعة مواضع هي موضع الضمة. ثم انتقل إلى بيان الفروع، فبدأ بالواو لأنه ثنى بعد الضمة بالواو، ثم لأنها تنشأ عنه لأنها تتولد منها، ولذلك لو قيل زيد يعني بالغت الضمة تولد عنها واو، ولذلك قيل هي بنت الضمة. وموضع الضمة أو المواضع التي يكون الرفع فيها بالضمة بالواو موضعان بالاستقراء والتقدم. إذا متى يحكم على الاسم بأنه مرفوع ورفعه بالواو؟ نقول في موضعين اثنين لا ثالث لهما، الأول الأسماء الستة، والثاني جمع المذكر السالم، هذان موضعان الرفع فيهما يكون بالواو نيابة عن الضمة. نقول بالواو نيابة عن الضمة لأن الضمة هي الأصل والواو نائبة عنها، فحينئذ نحكم على أن هذين البابين من أبواب النيابة، كما سبق بيان أن أبواب النيابة سبعة، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. هذا هو الباب الأول الذي بدأ به الناظم من أبواب النيابة وهو الأسماء الستة. وقال الأسماء الستة المعتلة المضافة، أسماء الستة، ويقال الأسماء الخمسة، والجمهور على أنها خمسة ولكن المحفوظ أنها ستة. باب الأسماء الستة، أو نقول هذا باب الأسماء الستة. الأسماء الستة هذا علم بالغلبة، قد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أن العقب، كيف علم بالغلبة؟ لأن الأسماء الستة معناها الأسماء المعدودة بالستة، الأسماء المعدودة بعدد هو ستة، يعني تقول أب أخ حم، ذو فو هم، هذه ستة. إذن تقول بيت مسجد قلم سجادة مسجل سماعة، هذه كم؟ هذه ستة. إذن أسماء معدودة بالستة، لكن هل كلما أطلق هذا اللفظ الأسماء الستة انطلق على أي أسماء ستة أو أسماء معينة؟ أسماء معينة. إذا صار علما، اسم يعين المسمى مطلقا علمه الجحفري مسمى، ما دل أو ما عين مسماه عند الإطلاق هو حقيقة العلم. حينئذ إذا قيل للنحو أو لطالب العلم النحو الأسماء الستة ينصرف ذهنه إلى هذا المسمى ستة، أب أخ إلى آخره، ولا ينصرف إلى أي أسماء أخرى، وإنما ينصرف إلى هذه الأسماء. إذا نقول الأسماء الستة ليس فيها إجمال، ليس فيها إبهام، ليس فيها إجماع، بل هي معينة، ومعينة بما ذكره الناظم من هذه الأسماء. الأسماء الستة هي الأسماء المعدودة بالستة، بعض مقيدة بأنها المعتلة، وهذا له نظرات، إما لكون إعرابها بالواو أو الألف أو الياء، وهذه حروف علة، هذه حروف علة، والواو والياء جميعا والألف قلنا حروف الاحتلال المختلف، قلنا حروف الاحتلال المختلف، نقول هذه ثلاثة أشهر تسمى أحرف العلة، وهذه الأسماء الستة تعرب بواحد منها، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، بالياء جرا. إذن سميت أسماء ستة لأن إعرابها يكون بأحرف علة، وبعضهم يرى وجهة أخرى وهي أن لاماتها أحرف علة. أب هذا ثنائي، وسبق أن القاعدة أن الاسم إذا كان على حرفين لابد وأن تبحث، لم يكن مبنيا بهذا القيد لابد وأن تبحث عن الحرف الثالث أين هو، لابد. إذا أب أين الحرف الثالث؟ تقول حذف اعتبار، حذفت اللام اعتبار، أصله أب أبون، وأخ أخون، وحم حمون، وفو وفوك أصله فوه فوه. إذن أخ حم ذو فو، هذه كلها لاماتها بالواو يعني مختومة بالواو، إلا فوك وإنما هي مختومة بها، فوه فعل. إذن لامها هاء وليست حرف علة. إذن نقول هي معتلة لأن لاماتها حرف علة، وهذا مقيد في خمسة فقط، والسادس فو، ونقول هذا ليست لامه حرف علة وإنما هي الهاء، لذلك يجمع على أفواه. أفواه من أين خرجت هذه الهاء؟ نقول هي لام الكلمة التي حذفت، أصلها قوه بخلاف أصل أقول أبون حمون ذو، هذه أصلها واو أو ياو على خلاف، ذوون أو ذويون في خلاف بينهم، وقوه هذا الذي محل الوقفة أن نقول هذه ليست لامها حرف إلا وإنما فيها. حينئذ يكون تسمية هذه الأسماء الستة بالمعتلة من حيث هذا النظر، نقول هذا من باب التغليب، من باب التغليب، لأنها ليست ستة معتلة إنما هي خمسة، وفهم هذا ليس معتلة. المضافة بمعنى أنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا أضيفت، إلا إذا أضيفت، وهذا القيد أيضا يقال في ذو إنه لبيان الواقع، ومع ذا فإنه للاحتراز، لأن أبا لا يعرب هذا الإعراب إلا بشرط إضافته، حينئذ له استعمالات، مفرد وهو ليس مضاف، أب هذا مفرد يقال يعبر بالمفرد في مقابلة التركيب، أبوك هذا مضاف إلى الكاف وهي ضمير، حينئذ نقول في أي مسألة؟ أي المضافة نقول هذا بيعتب أب أخ حم، هذه تلزم الإضافة وتنفك عن الإضافة، يعني لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط الإضافة، أما ذو فالشرط فيها لبيان الواقع لأنها لا تكون منفكة أبدا. أما فم تقول هذا فم، هذا أخ، هذا حم، إذا لا تضاف وقد تضاف، لكن لا تعرب هذا الإعراب إلا بشرط الإضافة كما سيأتي. أما ذو فلا تنفك عن الإضافة أبدا، لا تنفك عن الإضافة أبدا. هذه الأسماء الستة المعتلة المضافة بدأ بها الناظم هنا في الباب الأول لأنها مفردة، لأنها مفردة، مفردة باعتبار المثنى والجمع، وليست بمفردة باعتبار باب الإعراب، لأن الإعراب سبق أن المفرد فيه ما ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، ولا من الأسماء الستة. لماذا؟ لأن إعراب الأسماء الستة مخالف للمفرد في باب الإعراب، هنا يعرب في الضمة وهي أصلية، وهنا يعرب في الواو وهي فرعية. قال وارفع بالواو خمسة أبوك أخوك ذو مال حموك فوك حموك حموك، والأولى بكسر الكاف. وارفع بواو خمسة أو وقع هذا فعل أمر، وسبق أن الأمر في لغة العرب يدل على الوجوب، هذا الأصل. وافعلنا دل الثاني بالوجوب، إذا دل على الوجوب بالشرع واللغة على الصحيح، ومفهم الوجوب يدرى شرع أو الحجاء أو المفيد الوقع. فدلالة الإفعال على الوجوب مأخوذة من اللغة ومن الشرع على أصح أقوال الأصولية. هنا قال رفع، إذا نحمله على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب. وارفع بواو، ارفع رفع واجبا مصورا بمسمى واو، مصورا بمسمى واو. لكن نقول وجدت قرينة تصرف هذا الأمر، وهو أنه لا يجب الرفع مع هذه الشروط التي سنذكرها، وإنما الأشهر في لغة العرب أن ترفع بالواو إذا أضيفت، وإلا سمع عدم إعرابها بالواو إذا أضيفت، كما قال القائل بأبيه اقتدى، بأبيه هنا أضيفت ولم يقل بأبيه. إذا هذه قرينة تجعلنا أن نصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب صناعة. لماذا؟ لماذا نقول استحباب الصناعة؟ لأن موافقة الأشهر والأكثر أولى وهو أفضل، ولذلك لا يجوز حمل القرآن في الإعراب ونحوه على النادر والقليل، وأولى من ذلك على الشاذ، على الشاذ. الشاذ قياسا هذا ما فيه إشكال وارد في القرآن، أما الشاذ استعمالا هذا إطباع من أهل اللغة، لا يجوز أن يحمل القرآن عليه. إذا نقول واقع المراد به الاستحباب، يعني أن بعض لغات العرب استعملت هذه الأسماء الستة مع الإضافة، مع وجود الشروط التي سنذكرها، مع ذلك أعربت بالحركات على الأصل، بأبه اقتدى عدي في كرم ومن يشابه أبه فما ضل، بأبه أضيف ومن يشابه أبه أضيف، فحينئذ أعربت من حركات وهي لغة قوم، فحينئذ نقول وارفع بواو في إحدى لغات هذه الأسماء، وارفع بواو في إحدى لغات هذه الأسماء الستة. وارفع بواو نقول هنا لابد من التقدير، وارفع رفعا مصورا بمسمى واو، هذا الرفع مصور. لماذا؟ لأن هيئة الواو هي عين الرفع، نطقك بالواو هو علم الرفع على مذهب البصريين، وإذا كان على مذهب الكوفيين وارفع رفع مع واو، هكذا فسره الثقفي مع واو. واو أيضا نقول ليس المراد الاسم وإنما المراد المسمى، لأن الواو ها وارفع بواو نقول أبوك أبو، هذا اسم أو مسمى؟ مسمى، اسمه واو. الرفع بماذا؟ النطق بماذا يكون؟ بالمسمى لا بالمسمى لا بالاسم، بالمسمى لا بالاسم. وارفع بواو ظاهرة أو مقدرة، وارفع بواو أي بمسمى واو ظاهرة أو مقدرة، يعني قد تكون هذه الواو ظاهرة وقد تكون مقدرة، قد يلفظ بها وقد لا يلفظ بها. جاء أبوك، جاء أبوك، جاء فعل ماضي أبوك، هذا فاعل مرفوع ورفعه واو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. هل لفظ بالواو؟ الجواب نعم. جاء أبو المجد أو جاء أبو الحسن، جاء أبو الحسن، جاء فعل ماضي أبو الحسن فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة، أين هي؟ إذا حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، فتقول أبو الحسن ولا تقول أبو الحسن لأن الواو ساكنة، ولا الهمزة همزة الوصل تسقط في درجة الكلام، فحينئذ تكون اللام ساكنة والواو ساكنة، فالتقى الساكنان تعذر تحريك الأول وجب حذف الواو. إذا الإعراب هنا بالواو يكون مقدرا، يكون مقدرا. جاء أبو الحسن، أبو تقول فاعل مرفوع ورفعه واو مقدرة، حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. ولا تقول الواو ملفوظة، ولو كتبتها قد تكتب جاء أبو الحسن ويقع طلابنا في الوهم، جاء أبو الحسن يرى الواو مكتوبة، نقول الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات، الإعراب يتبع الملفوظات للمرسومات. تنبه لهذا، لأن في اللفظ قد يحذف الحرف، في اللفظ قد يحذف الحرف، لكن لابد من كتابة. ما حذف للتخلص من تقاء الساكنين الأصل أنه يرسم يكتب، حينئذ تعلم ماذا؟ ما تقرأه تراه مكتوبا، أو تعلم ما تلفظ به، ما تلفظ به. تنبه لهذا القاعدة. إذا بواو ظاهرة أو مقدرة، خمسة أي الأسماء المعدودة بالخمسة، أي الأسماء المعدودة بالخمسة، وترك الناظم الهناء تبعا للفراء والدجاج، هنوك ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ ظلة، عدها الحريري في الملحة، ثم هنوك سادس الأسماء. إذا لابد من ذكرها هنا، تبع الفراء والدجاج. لماذا؟ لأن هنو هذه ليست كالأسماء الخمسة الأخرى. الأكثر في لغة العرب فيما ذكره الناظم من الخمسة الأسماء أنه يعرب بالواو رفعا وبالياء وبالألف نصبا وبالياء شرطا، هذا إذا أضيف بشرطه. وأما هنو هنوكا هنوكا، الأصح العكس، أن يعرب بالحركات على الأصل، أن يعرب بالحركات على الأصل، هذا هو الكثير في لغة العرب. ولذلك سمع الفراء والزجاج هنوكا ولم يسمع هنوكا لقلته، ولكن سيب ويحك هنوكا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فأثبت سيبويه هنوكا، لكن لقلته لم يعده بعض المحاة، حتى مع علمه به يكون هذا قليل، والقليل لا حكم له، فحينئذ عد الأسماء خمسة، ولذلك نقول الأصح أن تعد ستة. وفع بواو خمسة أبوك أخوك، أبوك إعرابه هنا خمسة، هذا مفعول به بواو جار ومجرور متعلق بالرفع، أبوك هذا بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل، ومعلوم أن لأن الخمسة هذا مبهم مجمل فاحتاج إلى تفصيل. خمسة لو سكت وارفع وارفع بواو خمسة وسكت، هذا يحتاج إلى ما يزيل الإبهام ويرفع الإجمال، فجاء أبوك، نقول هذا بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل. وبدل المنصوب منصوب، أليس كذلك؟ بدل المرفوع مرفوع، وبدل المجرور مجرور، وبدل المنصوب منصوب، وخمسة هنا منصوبة، وأبوك مرفوعة، فما الجواب؟ نعم؟ حكاية؟ حكاية، نعم، حسن. إذن أبوك ليست مرفوعة، ليست مرفوعة، ولذلك تقول بدل مفصل من مجمل وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الحكاية فتح الكاف. إذا إعرابه هنا بالحروف أو بالحركات؟ بالحركات. لماذا؟ لأن هذا اللفظ علم على أبوك في التركيب كما ذكرناه في حروف الجر وفي الأفعال. فهمتم هذه؟ أبوك هنا على مسماه هو الذي يرفعه بالواو، وارفع بواو خمسة مسمى أبوك، متى؟ إذا دخل جملة مفيدة، وإذا وضع في موضع رفع، فحينئذ تقول وأبونا شيخ كبير، وأبونا مبتدع، في هذا التركيب أبو يجب إعرابه به الواو نيابة عن الضمة لأنه مبتدا، لكن خمسة أبوك، أو تقول أبوك من الأسماء الخمسة أو الستة، صار أبوك هنا مبتدا لكنه محكي على، لم يجعل إسنادا أو مسندا أو مسندا إليه مرادا به معناه، إذا أريد به معناه حينئذ نقول يراعى فيه الأصل وهو الإعراب بالحروف، وإذا أريد به لفظه نقول لا صار مفردا. وهنا أريد به لفظه أبوك أي مسمى أبوك، فهو محكي لما يذكر في الجملة المفيدة أو لما في المثال معرب بحركات مقدرة هنا في مثل هذا البيت. أخوك أي وأخوك على حسب حرف العطف، وذو مال أيضا على حسب حرف العطف، وحموك أو حموك بكسر الكاف والكسر أحسن. أبوك أخوك ذو مال واضحة، حموك الحمو أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة، فيضاف حينئذ إلى ضمير المرأة فيقال حموها حموك بكسر الكاف. هذا هو الغالب الأشهر، وقد يراد به أقارب الزوجة فيضاف للمذكر فيقال حموه وحموك بفتح الكاف. إذا حموك هنا ضبطه صحيح وحموك أحسن. فوك أيضا على حرف حرف العطف. هذه الخمسة الأسماء الخمسة تعرب بالواو رفعا إذا وقعت في موضع رفع، يعني كأن تكون مبتدأ أو تكون فاعلا أو نائب فاعل. لكن هل تعرب هذا الإعراب على جهة الإطلاق؟ الجواب لا. جمهور النحاة على أنه يشترط على جهة الإجمال فيها أربع شروط، ويشترط فيه وفي فم بعض الشروط التي تختص بها. أما الشروط العامة فهي أن تكون مفردة، أن تكون مفردة يعني دالة على واحد أو اثنين. أبوك وأبونا شيخ كبير، إن أبانا لفي ضلال، إن أبانا إذا دلت على الواحد. هذا يفترض به أن تكون مفردة بأن لو ثني أو جمع أعربت إعراب ما نقلت إليه من الإفراد إلى التثنية أو إلى الجمع. فحينئذ لو ثنيت أعربت إعراب المثنى، جاء أبوان تقول أبوان فاعل ورفعه الألف، لماذا؟ نيابة عن الضمة، لأنه مثنى، لأنه مثنى. كيف أبوك هنا يقول إنها تعرب بالواو هنا رفع بالألف؟ نقول لأن الشرط إعراب أبوك بالواو رفعا أن يكون مفردا، أما إذا ثني فحينئذ يأخذ حكم المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء أن تكون مفردا. فلو ثنيت أعربت إعراب المثنى، ورفع أبويه عن العرش، رفع هو أبويه مفعول به منصوب ونصبه لياء نيابة عن الفتح. أبويه مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتح. لماذا لا نعربه بالألف نصبا كما يعرب أبوه؟ نقول لتخلف الشرط، وهو كونها مفردة وقد ثنيت هنا فتعرب إعراب المثنى، كما أتمها على أبويه يعرب أيضا إعراب المثنى لأنها ثنية. وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت إعراب جمع التكسير، وهو ما هو؟ بالضم، رفعا بالضم على الأصل كما ذكرناه، كذا الجمع المكسر أعربت بالحركات على الأصل. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون، آباؤكم مبتدا أعرب به الحرف على الأصل الضمة لأنه جمع، والأصل في أب أنه إذا أفرد يعرب بالواو نيابة عن الضمة، فلما خرج عن الإفراد إلى الجمع جمع التكسير أعرب إعراب جمع التكسير. قل إن كان آباؤكم أيضا كما قيل في الأول، إنما المؤمنون إخوة، إخوة جمع جمع تكسير. إذا جمعت هذه الألفاظ الخمسة، إذا جمعت جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل في جمع التكسير، جمع التكسير. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم، أيضا أعربت إعرابا، أعربت إعرابا، إعراب جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء. وهل كل هذه الألفاظ جمعت؟ فيها خلاف، وذكر ابن هشام وغيره أنه لم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم، أبونا والأخ أخونا والحمونا، فلما تبين أخواتنا بكينا وفديننا بالأبينا أبينا، هذا مجرور بالباء وجره الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني، ليس جمع المذكر الثاني، وإنما هو ملحق بجمع المذكر الثاني. وكان بنو فزارة شر قوم، وكنت لهم كشر بني الأخينا، أخينا كشر بني مضاف، الأخينا مضاف إليه. إذا أعرب به الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق به جمع المذكر الثاني. كذلك ذوي، ولذلك جاء في أول الأبيات هنا فهمت في إعرابه، نبه لبعض الإخوة، وآله وصحبه ذوي التقى. ذو هذه لا تجمع الأصل، وأنا ذكرت أنها من الأسماء الستة، بل هي ملحقة بجمع المذكر الثاني. فحينئذ لا يكون هنا أواله وصحبه ذوي التقى، تقول هذا الصفة لصحبه مجرور وجره الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني، ملحق بجمع المذكر الثاني. هذا هو الشرط الأول، أن تكون مفردة، يعني دالة على واحد، فإذا دلت على اثنين أو أكثر أخذت حكمه. المثنى تعرب إعراب المثنى، جمع التكثير تعرب بالحركات، جمع المذكر الثالث تعرب إعراب جمع المذكر الثالث، ولا نقول إنها مذكر جمع مذكر ثالث، وإنما نقول هي ملحقة، لأن جميع الملحقات بجمع المذكر الثالث كلها شاذة، تحفظ ولا يقاس عليها. لذلك نقول الجمع نوعان، جمع حقيقي وجمع حكمي، والمثنى نوعان، مثنى حقيقي ومثنى حكمي. الحكم من المثنى يحفظ وهو شاذ في الأصل ولا يقاس عليه، وجمع المذكر السالم الملحق به حكمي أيضا يحفظ ولا يقاس عليه، منه ذوي التقى. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، يعني أن لا تكون مخضرة، فإن صغرت أعربت من حركات عن الأصل. أبي، هذا أبي، وأخي، وذوي، وحمي، وفمي، نقول هذا تصغير، حينئذ تعرب بحركات على الأصل، تعرب بحركات الأصل. الثالث أن تكون مضافة، أن تكون هذه الأسماء مضافة، فلو قطعت عن الإضافة أعربت على الأصل، يعني بالحركات، وإلا أعربت بالحركة. إن له أبا، شيخا كبيرا، إن له أبا، أبا هذا اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الأخر. لماذا هو أب ونصب بالفتحة؟ نقول لأن الأصل في إعرابه بالواو أن يكون مضافا، وهنا أفرد عن الإضافة بمعنى أنه قطع عن الإضافة، ويستعمل المفرد في مقابلة التركيب. إن له أبا، وله أخ، أخ مبتدا، وله خبر مقدم، وعلم بالحركات عن الأصل لأنه مفرد. فقد سرق أخ، أيضا فاعل مرفوع ورفعه ضم ظاهر على آخره، ولا نقول بالواو، ولا توجد الواو أصلا. لماذا؟ لأن شرط إعرابها بالواو أن تكون مضافة، وهنا قطعت عن الإضافة. وهذا الشرط لبيان الواقع بالنظر للزومها الإضافة. إذا هذا الشرط أن تكون مضافة في غير دون. لماذا؟ لأن الشرط إنما يقع على ما يمكن أن يوجد بدون الشرط، أليس كذلك؟ إذا قيل يشترط كذا في كذا، إنما يشترط إذا كان المشروط فيه قد يقع مع الشرط وبدون الشرط. نقول يشترط في الصلاة طهارة، قد توجد الصلاة حسا وجودا بدون طهارة، قد توجد به بطهارة، الأولى باطلة والثالثة لا تنعقد والثانية صحيحة بشرطها. الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لأن الشرط الثالث أن تكون مضافة. قد يفهم من أن كل اسم تضاف إليه هذه الأسماء الستة، نقول لا، يستثنى من ذلك ياء المتكلم. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة، أعربت بالحركات المقدرة، لأن وقد سبق معنا المضاف إلى ياء المتكلم، ياء المتكلم يجب أن يكون ما قبلها مكسورة، يجب أن يكون ما قبلها مكسورة. إن هذا أخي، إن هذا أخي، أخي هذا خبر، نقول هنا أضيف. هل يعرب بالواو؟ نقول لا. لماذا؟ لأن شرط الإضافة تحققه بألا يكون المضاف إليه ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم وحينئذ تعرب بالحركات على الأصل، ولكنها تكون من القسم الثاني وهو المقدم، الإعراب التقديري الذي يسمى بالتعذر العربي، تعذر العربي. أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم وإلا أعربت بالحركات المقدرة. هذه الشروط الأربعة يجب أن توجد في الكل، أن توجد في الكل، ويزاد عليها أن تفوك أن تنفصل منه الميم من ذاك دوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أي انفصل. فإن وجدت الميم وعربت بالحركات على الأصل، هذا فم رأيت فما نظرت إلى فمه، عربت بالحركات لماذا على الأصل؟ لعدم فصل اللفظ عن الميم، لعدم فصل اللفظ عن الميم، لم تنفصل فبقيت على الأصل، بقيت الميم ولم تنفصل فبقيت الكلمة عن الأصل في الإعراب، فتعرب بالحركات الظاهرة. إذا يشترط في فوك أن تنفصل منه الميم وإلا أعربت به الحركة، هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فمن. ويشترط في ذو شرطان، أن تكون ذو بمعنى صاح، يعني مفهمة معنى صاح، من لا فذو إن صحبة أبانا، يعني أفهم صحبة، أفهم صحبة، زيد ذو مال يعني صاحب مال، زيد ذو علم أي صاحب علم، ذو فضل ذو جاهل ذو عدل إلى آخره، أي صاحب عدل وصاحب جاهل. إذا فسر ذو بمعنى صاحب، احترازا من ذو الطائية، فإن ذو الطائية اسم موصول، ومن وما وأن تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء، وهكذا ذو عند طيء. إذا ذو تكون موصولة بمعنى الذي، وإذا كانت موصولة بمعنى الذي حينئذ تكون ملازمة للواو مبنية على السكون، لا تتغير بتغير الإعراب. ولذلك البناء الذي يلزم حالة واحدة، جاء ذو قام يعني الذي قام، جاء فعل ماضي ذو فعل مرفوع ورفعه ضم، صحيح؟ ايش نقول؟ نقول مبني، كيف يكون إعرابه؟ نقول فاعل مبني على السكون في محل رفع، فاعل مبني على السكون في محل رفع. ولك أن تعرف، تقول اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع، أي إن قلت فقد أخطأ. فاعل تبدأ بالاسم فاعل، ها، مبني على السكون في محل رفع، أو تقول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. جاء ذو قامة، رأيت ذو قامة، مررت بذو قامة، فإما كرام موصرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كمالية، فحسبهم من ذو من حرف جر. فلو كانت ذو الطائية التي بمعنى الذي تعرف كذي التي بمعنى الصاحب، فحينئذ كيف يقول من ذو؟ من ذو، هذا هو الأصل. إذن أن تكون ذو بمعنى الصاحب. الثاني أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، اسم جنس المراد باسم الجنس ما دل على معنى كلي، أو شيء تقول ما يصدق على القليل والكثير، ما دل على معنى كلي، وهذا المعنى الكلي وجوده في الذهن، أو تقول يصدق في الخارج على القليل والكثير، فعلم علم هذا لا يصدق، يصدق على المسألة والمسألتين والمئة والألف والمليون، هذا علم وهذا علم وهذا علم، إذن يصدق على القليل والكثير. معنى كلي هذا الأصل فيه أنه يكون في الذهن، لكن لو قلت ما يصدق على القليل والكثير كان صدقه باعتبار الخالق. إذن اسم جنس ما دل على معنى كلي ولو كان معرفا بأهل، يعني لا يشترط تنكيره، تقول جاء ذو العلم، جاء ذو علم لا بأس، جاء ذو فضل، جاء ذو الفضل لا بأس، لا يشترط فيه التنكير، بل جعل من الفوارق بين ذو الطائية وذو التي بمعنى الصاحب أن ذو الطائية لا يوصف بها إلا المعرفة، لا يوصف بها إلا المعرفة. تقول جاء زيد ذو قامة أبوه، ولا يصح أن تقول جاء رجل ذو قام أبوه. لماذا؟ لأن ذو الطائية معرفة موصولة بمعنى الذي، وشرط الصفة والموصوف الاتحاد في التعريف والتنكير. أما ذو التي بمعنى الصائفة هي تفصيل، يجوز أن توصف بها النكرة. متى؟ إذا أضيفت إلى نكرة. مررت برجل ذي علم صح، مررت برجل ذي العلم لا يصح، لأنك وصفت المعرفة، وصفت النكرة بالمعرفة، والشرط التطابق. مررت بزيد ذي علم لا يصح. لماذا؟ لأن ذي علم هذا نكرة وزيد معرفة، والشرط التطابق تعريفا وتنكيرا. إذا من الفوارق بين ذي بين ذو التي بمعنى صاحب وذو الطائية أن ذو الطائية يوصف بها المعرفة فقط لأنها معرفة ولا تكون نكرة، وذو التي بمعنى صاحب قد يوصف بها المعرفة إذا أضيفت إلى معرفة، ويوصف بها النكرة إذا أضيفت إلى نكرة. إذا اسم جنس ما دل على معنى كلي ولو كان معرفا، أو شيء تقول ما يصدق على القليل والكثير. اسم جنس ظاهر يصف به احترازا من المغمض، فالضمير لا تضاف إليه ذو، ولو سمع فهو شاذ، فهو شاذ. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، هذا شاذ من وجهين، جمعه جمع تصحيح، وشاذ من حيث إضافته إلى الضمير. إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، ذووه هذا جمع تصحيح، كذلك جمع تصحيح حكمي، وإذا كان جمع تصحيح حكمي يعني ملحقا بجمع مذكر الثاني، وكل الملحقات شاذة، حينئذ نحكم أن ذو يعرف ذا الفضل من الناس ذووه أنه شاذ لأنه ملحق بجمع مذكر الثاني، وكونه أضيف إلى ضمير نقول هذا شاذ فوق الشذوذ الثابت. إذن اسم جنس ظاهر غير صفة، غير صفة يصل به كقائم وصائم، فلا يصح أن يقال مررت برجل ذي قائم، ولا مررت برجل ذي صائم. لماذا؟ لأنه أضيف إلى صفة، أضيف إلى صفة، وهذا سره لا بأس أن أخبركم. السر في هذا أن ذو وصف توصيلا، بينما بعدها بما قبلها، يعني كأن العرب نظرت في بعض الأسماء فإذا بها لا يمكن أن يوصف بها مباشرة، فحينئذ جاءت بتوصيلها. توصيلها هذه هي ذو، إذن جعل الذو يتوصل بها إلى وصف ما قبلها بما بعدها، فحينئذ ما يمتنع أن نعت به مباشرة امتنع إضافته إلى ذو، وما جاز أن يوصف به مباشرة امتنع إضافته إلى ذو. فما يمتنع أن يوصف به مباشرة الضمير والعلم، هذان يمتنع أن يوصف بهما مباشرة. لا تصف شيئا بزيد مثلا، زيد العناب باتفاق لا تقع نعول، لا تقع نعول، لذلك اختلفوا في الرحمن. نحال اختلف في الرحمن لماذا؟ قالوا هل هو عالم أو كالعالم أو ليس بعالم؟ لأنه وقع نعتا في مثل البسملة، بسم الله الرحمن. نرجع الرحمن هذا نعت لفظ الجلالة، كيف هو نعت الأعلام لا ينعت بها؟ الأعلام لا ينعت بها، هذا باتفاق لا إشكال. كيف نعت بلفظ الجلالة من الرحمن هو عالم؟ فقالوا ليس عالم بل هو كالعالم. بعضهم قال لا، ليس بعالم مطلقا لأنه أعجمي في الأصل إلى آخره، لكن الصواب أنه عالم وينعت به من جهة الوصفية. ولذلك قرر ابن القيم رحمه الله أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وعلى الصفات فهي صفات. ولذلك نقول هي بدلالتها كلها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباين، ولا إشكال لله الحمد. إذن ما امتنع أن ينعت به مباشرة امتنع إضافته إلى الضمير، وسمع أن الله ذو بكة، أن الله ذو بكة، قالوا هذا الشاب، وبعضهم قال قليل يعني لا يقاس عليه، إذا قيل قليل فيبقى على قلته ولا يجعل مطردا فيقاس عليه. إذا لا تضاف ذو إلى الضمير ولا إلى العلم، لأنه يمتنع أن ينعت بالضمير والعلم مباشرة، فلا نحتاج إلى واسطة. طيب إذا كانت بعض الألفاظ ينعت بها مباشرة، لماذا نطول المشوار ونأتي بذو؟ المشتق والجملة يقعان، نعم، ونعت بمشتق ونعت بجملة منكرة. إذا النعت يكون بالمشتق مررت بزيد القائم، حينئذ لا يحتاج أن تقول مررت بزيد ذي القائم، ما دام أنه ينعت به مباشرة لا تأتي بذو، فيمتنع إضافة ذو إلى المشتق. تقول مررت بزيد يضحك، لا يصح أن تقول مررت بزيد ذو يضحك، لأنه ينعت به مباشرة، أو لا نقول زيد يضحك، مررت برجل يضحك، لأن الجملة بعد المعارف أحوال وبعد النكرات تسأل. مررت برجل يضحك، صفته أنه يضحك، لا يصح أن تقول مررت برجل ذي يضحك، يعني صاحب ضحك. إذا يمتنع الخلاصة أن ذو ملازمة للإضافة، ويمتنع أن تضاف إلى العلم والضمير والمشتق والجملة، أربعة أشياء، العلم والضمير والمشتق والجملة، يمتنع إضافة ذو إلى هذه، وهي ملازمة للإضافة، ولا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، غير صفة. وارفع بواو خمسة، أبوك أخوك ذو مال حموك فوكا، بقي ماذا؟ الهلو. ثم أنوك سادس الأسماء، نقول الصواب أنه ملحق بالأسماء الخمسة هي أسماء الستة، لكن ما المراد بالهل؟ قيل اسم يكنى به عما يستقبح التصريح به، اسم يكنى به عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة، كناية عن الفرج خاصة، فحينئذ نقول الأسماء ستة، أبوك أخوك ذو مال حموك فوك هنوك، ذكرها الناظم كما هي، وحينئذ نقول الشروط يمكن أخذها من الأمثلة، وهذا هو ضابط النحاة عندهم، يذكرون مثالا وحينئذ يدل على الشروط. أبوك أخوك ذو مال حموك فوك، هذه ذكرها مفردة، إذا يمكن أخذ الإفراد منها، أيضا مكبرة، ثالثا مضافة، رابعا مضافة لغير ياء المتكلم. ذو مال، مال هذا اسم جنس ظاهر، بين لك أن ذو تكون إضافته لمثل الذي ذكره هو، لا تقف عليه من عندك، وإنما تأتي بمثل الذي ذكره هو. مال هذا اسم جنس ظاهر، مال يطلق على القليل والكثير، معنى كلي، ولو كان معرفا بأن ذو المال لا بأس، أو كان منكرا لا بأس، لا يشترط فيه التعريف سواء كان معرفا أم لا. حموك فوكا، فوكا ذكرها منفصلة عن الميم، عن الميم. هذا هو الباب الأول من أبواب النيابة، وهو باب الأسماء الستة المضافة المعتدة. ثم قال وهكذا الجمع الصحيح فاعرف، وهكذا أي ومثل ذا، المشار إلى هنا الأسماء الستة، الأسماء الستة، وهكذا أي ومثل ذا المذكور سابقا، وهو الأسماء الستة، في كونه يرفع بالواو الجمع الصحيح فاعرف، أي فاعلم أيها الطالب، تتميم للبيت. إذا الجمع الصحيح مثل الأسماء الستة، في كونه يرفع بالواو أيضا ظاهرة أو مقدرة، وبمسمى الواو لا بالواو نفسها، ظاهرة قد أفلح المؤمنون، مقدرة تقول جاء المؤد الزكاة، كذلك أصل المؤدون، أضيف حذفت النون للإضافة وحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنة، قد أفلح المؤمنون، مؤمنون هذا فاعل ورفعه واو نيابة عن الضمة لأنه جمع تصحيح أو جمع مذكر سالم، جاء المؤدي الزكاة أو المقيم الصلاة، مقيم الصلاة أو المقيمون الصلاة، أريدت الإضافة فأضيف المقيم إلى الصلاة فأضيفت النون للإضافة، ثم التقى الساكنان الواو واللام فحذفت الواو، فتقول جاء المقيم الصلاة، المقيم هذا فاعل مرفوع ورفعه الواو المقدرة. لماذا مقدرة؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. وهكذا الجمع الصحيح، قال الجمع الصحيح، الجمع الصحيح ويسمى جمع السلامة، ويسمى الجمع على حد المثنى. الجمع الصحيح لما سمي جمعا صحيحا؟ لصحة مفرده فيه، هذا على مقابلة جمع التكسير. جمع التكسير ضابطه ما تغير عن بناء مفرده، هذا ما صح، ما صح فيه واحده أو ما سلم بناء واحده، إذا لم يتغير عكسه بالتمام. إذن الصحيح لأن مفرده قد صح فيه، جمع السلامة لسلامة مفرده فيه، الجمع على حد المثنى يعني على سبيل المثنى وطريقة المثنى، فالمثنى يعرب بحرفين، والجمع الصحيح أو التصحيح يعرب بحرفين، ولذلك قيل الجمع على حد المثنى، والمثنى يعرب بحرفين الألف والياء، الألف والياء، والجمع المذكر أيضا يعرب بحرفين الواو والياء، هذا على جهة التوسع والتجوز، وإلا المثنى يرفع أو يعرب بثلاثة، والجمع يعرب بثلاثة، لأن الياء ياء النصب غير ياء الجر، إن كانت في الصورة واحدة إلا أنها في الحقيقة متغيرة عنها أو مغايرة عنها. لماذا؟ لأن ياء النصب نائبة عن الفتحة، وياء الجر نائبة عن الكسرة، فحينئذ كيف يسوى بينهما؟ فنقول في اللفظ هما شيء واحد، وإلا في الحقيقة هما متغيران. ويسمى جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم وهو المشهور. جمع الصحيح أو جمع التصحيح، الجمع في هذه الألفاظ كلها لابد من تأويله، لأن الجمع معنى وهو ضم شيء إلى شيء آخر، هذا معنى الجمع مصدر، والمعنى المصدري هو هذا ضم شيء إلى شيء آخر، فحينئذ لا بد من التقدير. لماذا؟ لأن الذي يرفع بالواو هل هو المعنى المصدري أو ما وجد فيه المعنى المصدري الثاني، إذن المجموع، فحينئذ تقول هكذا الجمع، الجمع هنا مصدر أريد به اسم المفعول أي المجموع، الصحيح أي المصحح، الصحيح فعيل صفة مشبهة، السليم ضد المريض، ولذلك قيل حديث صحيح وحديث ضعيف. إذن الجمع الصحيح أي المجموع المصحح، ما هو المصحح؟ مفرده، فحينئذ يكون الصحيح نحتا لمفرد مقدر كما قيل في المؤنث هنا. جمع المذكر السالم، جمع أي مجموع المذكر، هذا صفة لموصوف محذوف، أي جمع المفرد المذكر، لأن المذكر معنى والمعاني لا تجمع وإنما تجمع الألفاظ، فحينئذ جمع المذكر أي جمع المفرد المذكر السالم، هذا نعت للجمع، حينئذ يتبعه إعراب، فقل هذا جمع المذكر السالم، وأعرف جمع المذكر السالم بالنصب يكون تابعا لجمع. وحكي جواز جره على تجويز الجذر بالمجاورة وأرجنه مثله يعني، لكن الصواب أن الجر بالمجاورة ضعيف ولا يعول عليه، ولا يعول عليه، وإن نصره بعض أهل العلم. ما حقيقة جمع المذكر السالم؟ نقول ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، ما اسم جنس بمعنى الذي لفظ دل على أكثر من اثنين، خرج الواحد والمثنى ودخل جمع التكثير وجمع المؤنث السالم، أكثر من اثنين أخرج جمع المؤنث السالم لأنه يدل على أكثر من اثنتين، بزيادة في آخره أخرج جمع التكثير لأن جمع التكثير يدل بذاته بصيغته المستقلة لا بزيادة عليه. رجاء ليس ثم زيادة المسلمون والمؤمنون. المؤمنون دل على الجمعية بالواو، ولذلك نقول الواو هذه. وهكذا الجمع الصحيح فعلي في الواو التي نرفع بها جمع المذكر السالم لها جهتان، جهة من اعتبار بالمعنى واعتبار بالإعراب، هي حرف جمع يعني دلت على الجمعية. الذي دل على الجمعية في جمع المذكر السالم هو الواو، وهي أيضا حرف إعراب، حرف إعراب. ولذلك المسلمون هكذا ماذا تقول؟ تقول جمع مذكر سالم، هل هو مرفوع؟ ها؟ أيوة أو لا؟ المسلمون هل هو مرفوع أو لا؟ مرفوع، ورفعه الواو نيابة عن غلط. أمس ما انتهينا، نقول الكلمة قبل إدخالها في جملة لا حكم لها. فإذا قلت المسلمون والزيدان وأبوك قبل تصريف عامل عليها لا حكم لها من جهة الإعراب والبناء. إذا قلت المسلمون قبل تصريف العامل جاء وأردت أن يكون الفاعل جمع مذكر سالم فجمعت مسلم مع مسلم مع مسلم، قلت المسلمون ثم سلطت عليه العامل جاء المسلمون. المسلمون قبل دخول العامل الواو هذه علامة جمع فقط وليست بعلامة رفع. لما دخل عليها العامل صار لها جهتان، علامة تدل على الجمعية وأيضا علامة رفع في نفس الوقت، واضح؟ فحينئذ نقول رجال دل بالصيغة بوزنه فعال على الجمعية، ومسلمون دل على الجمعية بزيادة الواو. فرق بينهما، ما دل بالصيغة مغاير لما دل بالزيادة، ولذلك نقول ما دل على أكثر من اثنين دخل معنا جمع التكثير بزيادة الفهم للسببية، يعني بسبب زيادة في آخره. هذه الزيادة فارق بها جمع التصريح عن جمع التكثير بزيادة في آخره. هذا في الحد، هل يجوز إدخال المبهمات؟ قالوا لا، المراد بالزيادة هنا حقيقة عرفية عند النحاة بواو ونون كما يقول البعض، أو بياء ونون، بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي النصب والجزم، ولكن زيادة النون في هذا الموضع ليست بصحيحة. صالح للتجريد عن هذه الزيادة، يعني يطرح أن يفك عنها. كيف يفك عنها؟ يعني تحذف الواو وعطف مثله عليه، عطف مثله عليه بمعنى أنك يصلح أن تحذف الواو وتعطف عليه مثله. مسلمون احذف الواو مسلم ومسلم ومسلم، عطفت عليه مثله. لكن عشرون هل هو صالح للتجريد وعطف مثله عليه؟ ها؟ لا يصح، لا يصح. طيب هو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، هذا ملحق، هذا من الشواذ، من الشواذ. حينئذ العشرون لا يصح أن نقول عشرون، لا يقال عشرون بحذف الواو النون، إذن هو غير قابل للتجريد وعطف مثله عليه. إذن عرفنا حد جمع المذكر السالم، وبعضهم يقول اختصارا ما سلم فيه بناء مفرده، ما سلم فيه بناء مفرده، وهذا واضح وأخطر وهو مضطرد فيه، إلا أنه يرد عليه ماذا؟ الملحقات، ويمكن أن يجاب أنها لا مفرد لها، أنها لا مفرد لها، وقد يوجد في بعض الشواذ أنها لها مفرد، فيجاب أن الحد هنا لجمع المذكر الصحيح الحقيقي، ولا يشمل حينئذ الشواذ، ولا يشمل الشواذ. إذا حكمه إذا عرفنا حقيقته أنه يرفع بالواو ظاهرة أو مقدرة. ما يجمع هذا الجمع قسمان، ما يجمع هذا الجمع قسمان، جامد وصفته. يعني هل كل لفظ يجمع بواو ونون؟ الجواب لا، إنما هما قسمان جامد وصفة. الجامد عند النحاة ما دل على ذات فقط أو على معنى فقط. ما دل على ذات فقط يعني مفهومه الذات، شيء مشخص كزيد، زيد مدلوله الذات المشخص المشاهد في الخارج، أو معنى فقط كعلم وفرح، هذه ليست محسوسات، ليست ذوات، وإنما هي معاني. فلفظ علم مفهومه معنى ولا يشركه الذات. إذا ما دل على معنى أو ذات نقول هذا جامد. الصفة ما جمع بينهما، ما دل على ذات وصفة معنى، كاسم الفاعل واسم المفعول وسائل المشتقات. زيد ضارب، ضارب هذا يدل على ذات متصفة بصفة الضرب، قائم يدل على ذات على شخص متصف بصفة القيام. أيضا ماذا نقول؟ قائم يدل على ذات متصفة بصفة القيام، هل مجرى؟ لكن ليس كل جامد يجمع بواو ونون، وليس كل صفة تجمع بواو ونون، بل يشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. إذا ليس كل جامد يجمع بواو ونون، بل لابد أن يكون علما، فإن لم يكن علما لا يصح جمعه بواو ونون. رجل هذا اسم جامد يدل على ذات، هل يصح جمعه بواو ونون في قر رجلونا؟ لا يصح جمعه بواو ونون. لماذا؟ لتخلف شرط العلمية، وهو وإن كان جامدا إلا أنه لما لم يكن عالما اسم يعين مسمى مطلقا تخلف صحة جمعه بواو ونون. لكن استثنوا في الجامد إذا صغر جاز جمعه، فإذا قيل رجيل صح أن تجمعه فتقول رجيلون رجيلون. لماذا؟ قالوا لأنه انتقل إلى النوع الثاني، صار صفة، صار صفة، رجل دل على ذات وعلى معنى وعلى معنى. حينئذ يكون في قوة رجل صغير كأنك وصفته، أو رجل حقير على حسب أغراض التصغير. زعمت ماضر أنني إما أبو يسدد أبينوها لا صاغر خلت. أبينوها ابن، هذا اسم جامد وليس بعلم، لا يجمع بواو ونون، لكن لما صغر أبين جمع بواو ونون. زعمت ماضر أنني إما أبو يسدد أبينوها جمع بواو ونون. لماذا؟ وهو جامد. تقول لأنه لما صغره وهو جامد في الأصل التحق بالنوع الثاني وهو صفة فجاز جمعه بواو ونون، أن يكون علما لمذكر، فإذا كان علما لمؤنث لا يجمع بواو ونون، فلا يقال في زينب زينبون، ولو سميت رجلا زينب صح جمعه بواو ونون، صح جمعه بواو ونون إذا كان متعدد زينب وزينب وزينب، فلا تقل جاء الزينبات، تقل جاء الزينبون بواو ونون. لماذا؟ لأنه عالم لمذكر، إذا لم يكون عالما لمذكر عاقل خرج المكان عالما لمذكر غير عاقل. مثل ماذا؟ مثل له بلاحق، لاحق اسم فرد، هو واشق اسم كلب، لا تقول واشقون ولا لاحقون، لا يجمع بواو ونون. لماذا؟ لأنه علم لمذكر غير عاقل خاليا من تاء التأنيث احترازا من نحو طلحة، فهو علم لمذكر عاقل إلا أنه متصل بتاء التأنيث، فلا يجمع على مذهب البصريين بواو ونون، فلا يقال في طلحة طلحون ولا يقال حمدون بواو ونون. وجوز الكوفيون جمعه بواو ونون فيقال فيه طلحون وحمدون، وهذا أرجح، وهذا أرجح أن يجمع بواو ونون، وله أدلة. أولها أن العبرة بالمعنى لا باللفظ، هذا أولا. ثانيا لأن معناه مذكر، فحينئذ ينظر إلى المعنى ولو خالف اللفظ من جهة التذكير والتأنيث. ولذلك انتقد مذهب البصري بأنهم راعوا اللفظ في هذا الباب وراءوا المعنى في باب العدل، فقال هناك ثلاث طلحاء باعتبار المعنى. الثاني أن هذه التاء على نية الانفصال تسقط فلا عبرة بها لأنها ليست أصلية، ولذلك إذا جمع بألف وتاء وهذا متفق عليه ويجوز أن يكون اللفظ له جمعان متغيران. طلحاء أين التاء؟ سقطت، إذا سقطت معناها ليست أصلية الكلمة، ليست أصلية، فحينئذ سقوطها دل على أنها لا تعتبر مع الجمع. الثالث أنهم أجمعوا البصريون والكوفيون على صحة جمع ما سمي من الألفاظ المؤنثة المختومة بآلف ممدودة أو مقصورة، يعني لو سمي رجل بحبلى اتفق البصريون والكوفيون على أن يجمع به بواو ونون، فقيل حبلون أو حبلون ب نعم ايش يجمع حبلون حبلون نعم النون مفتوحة تكون حبلون، الواو هذه التقت مع الألف وحذفت مثل مصطفون مثل مصطفون. حبلى هذا عالم لمذكر عاقل ولم يخلو من علامة التأنيث مثل طلحة، وأيهما أشد تمكنا في باب التأنيث، الألف المقصورة أو تاء التأنيث؟ الألف المقصورة، فإذا جاز الأشد فمن باب الأولى أن يجوز ما هو أدنى. ولذلك لو سمي بصحراء قيل صحراؤون بقلب الهمزة واو، صحراؤون أسماء رجال، جاز مع كونه مقتوما بألف ممدودة وهي أشد في باب التأنيث من التاء، فإذا جاز الأعلى من باب الأولى أن يجوز الأدنى، ولذلك هذا الشرط يسقط أن يكون خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، فما كان مركبا تركيبا إضافيا أو مزجيا أو توصيفيا فلا يجمع بواو ونون، فلا يقال فيه في باويه في باويهون بواو ونون، وجوزه بعضهم. الصفة يشترط فيها أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا ممن يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني لابد من تقييد الصفة بهذه الشروط، أن تكون صفة يعني دالة على ذات ومعنى، صفة لمذكر، فلو كانت صفة لمؤنث لا يجمع بواو ونون، مثل ماذا؟ حائض، لا يقال فيه حائضون، يكون صفة لمذكر، عاقل، لا يقال في سابق صفة لفرس سابقون، لكن لو كان سابق صفة لرجل صح؟ صح، حينئذ تقول سابقون، إذا يجوز أن يقال سابقون ولا يجوز أن يقال سابقون، يجوز إذا كان صفة لمذكر لرجل عاقل، ولا يجوز إذا كان صفة لمذكر غير عاقل. خالية من تاء التأنيث، خالية من تاء التأنيث احترازا من علامة، علامة قالوا لا يجمع بواو ونون فيقال علامتون، فحينئذ يجتمع فيه علامة تأنيث وعلامة تذكير، فامتنع أن يقال علامتون. قال في شروط الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالصة من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، يعني ليست من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، فأحمر فإن مؤنثه حمراء، أخضر خضراء، أعور عوراء، حينئذ نفس لفظ أعور لا يجمع بواو ونون، ولا أحمر ولا أحمر فلا يجمع بواو ونون، فلا يقال أحمرون ولا أعورون، لماذا؟ لأنه على وإن كان صفة لمذكر عاقل إلا أنه من باب أفعل الذي يأتي مؤنثه على فعل، وكاتب الممنوع من الصرف هذه الأنواع الأربعة في باب أفعل، ولا من باب فعلان فعل، يعني وليس من باب يعني مما وزنه فعلان فسكران الذي مؤنثه سكرا، حينئذ لا يقال سكرانون بواو ونون، لماذا؟ لأن مؤنثه يكون على وزن فعل، وهذه دليل للاستقراء والتتبع النظر، فإذا الذي جمع بواو ونون يأتي بهذه الشروط والقيود، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، بعض الأوزان فالألفاظ المشتقة يستوي فيه المذكر والمؤنث، بمعنى أنه لا يحتاج إلى علامة تميز المذكر والمؤنث. مسلم ومسلمة، قائم وقائمة، لابد من فإذا يفصل المؤنث عن المذكر، ولذلك نقول التأنيث فرع التركيب. مسلم هذا لا يحتاج إلى علامة، مسلمة لله علامة التأنيث، علامة التأنيث تاو أو ألف. فإذا نقول بعض المشتقات بلفظ واحد يستعمل في المذكر والمؤنث، فيقال رجل قتيل، زيد قتيل، وهند قتيل. ولا نقول قتيلة لأن فعيل مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، زيد جريح وهند جريح. إذا كانت على هذه الزينة حينئذ لا يسمع بواونه، لأنه لا يميز بين المذكر والمؤنث، لا يميز بين المذكر والمؤنث. وهذا فيما إذا جرت الصفة على موصوفها، بمعنى إذا قيل هذا زيد جريح كانت الصفة متأخرة عن الموصوف، أما إذا تقدمت فحينئذ تتصل بالتاء. هند قتيل، أما تقول هذه قتيلة زيد تأتي بالتاء، هذا فيما إذا تقدمت الصفة على المنصوب. بهذه القيود حينئذ يجوز الإقدام على الصفة فتجمع بواو ونون، كما تقول في مذنب مذنبون، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون نقول هذا جمع مؤمن وهو صفة لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، وليس من باب أفعل فعلا، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. حينئذ نقول يرفع بالواو نيابة عن الضمة، يرفع بالواو نيابة عن الضمة. كذلك الاسم الجامد، العلم الجامد كزيد يجمع بواو ونون، فنقول زيدون، نقول زيدون. وهكذا الجمع الصحيح فاعرفه، وهكذا أي مثل الأسماء الستة في جمعها في رفعها بواو نيابة عن الضمة الجمع الصحيح الذي صح واحده فاعرفه. إذا هذان بابان مما يعرض بالواو نيابة عن الضمة. إذا ذكر لنا الضمة وهي في أربعة مواضع، في أربعة أبواب، ثم ثنى بالواو وهي في بابين أو موضعين، ثم انتقل إلى الفرع الثالث وهو الألف. قال ورفع ما ثنيته بالألف، ورفع ما أي ورفعك أيها النحوي، ما ورفع ما، رفع هذا مبتدا، ما ثنيته بالألف يعني الذي ثنيته بالألف، هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا. ورفع ما ثنيته، ما اسم موصول بمعنى الذي، ثنيته هذا الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الموصول مع صلته عند البيانيين في قوة المشتق، في قوة المشتق يعني موازن للمشتق، مشتق المراد به الفاعل اسم المفعول. فحينئذ يصح أن تأتي به تنزع الجملة جملة الصلة فتأتي بالمشتق. ورفع ما ثنيته بالألف في قوة قولك، ورفع المثنى بالألف، صح الترتيب أو لا؟ فحينئذ نقول الموصول الذي هو ما في قوة مع صلتها، الموصول مع صلته في قوة المشتق. ورفع ما، ما قلنا بمعنى الذي في محل جر، إلا أنها في موضع نصب، لأن رفع هذا مصدر يرفع فاعلا وينصب مفعولا، والتقدير ورفعك المثنى، ورفعك المثنى. إذا المثنى هذا في العصر أنه مفعول به، فحينئذ يكون من إضافة المصدر إلى مفعوله، إلى مفعوله. وقد يضاف المصدر لمفعوله ويضاف إلى فاعله، ولولا دفع الله، ولولا أن يدفع الله، ولولا أن يدفع الله. ورفع ما ثنيته بالألف أي بمسمى الألف، بمسمى الألف ظاهرة أو مقدرة، قد تكون الألف ظاهرة، جاء الزيدان، الزيدان هذا فاعل مرفوع رفعه الألف نيابة عن الضمة، جاء عبد الله، هذا مثنى أو مفرد؟ جاء عبد الله مثنى، ما الدليل؟ فتح الدال، نعم، لو كان مفردا لقال جاء عبد الله بالضمة، لكن لما قال جاء عبد الله بفتح الدال علمنا أن الأصل جاء عبد الله. فسقط من الألف التي هي علامة التثنية وهي علامة رفع فسقط سكنة فحذفت الألف. إذا جاء عبد الله تقول عبد الله نفع ورفعه الألف المحذوفة لاتخاذ التقاء الساكنين نيابة عن الضمة لأنه مثنى ما سليته التثنية عند النحاة أمر معنوي وحقيقتها وضابطها جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. جعل الاسم الواحد إذن هي فعل الفاعل وليست هي اللفظ أو الملفوظ الذي يدخله الألف. جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. أما المثنى الذي هو الملفوظ به فهو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه. ما اسم موصول بمعنى الذي دل على اثنين خرج ما دل على واحد كزيد والزيدان المسمى به. إذا قيل زيدان سمي رجل بزيدان صار هذا مدلوله مفرد أو اثنين مفرد. إذا ما دل على اثنين خرج به ما دل على واحد ولو كان في الأصل مثنى ثم سمي به لأن المثنى وكذلك الجمع المسمى به مدلوله واحد. زيدون هذا مدلوله واحد ما دل على اثنين. إذا أخرج ما دل على واحد ولو كان مسمى به ودخل فيه كل لفظ من الأسماء الموضوعة بالدلالة على اثنين كشف والزوج والزيدان فدخل المثنى الحقيقي ودخل المثنى الحكمي كاثنين وكلا وكلا. هذه كلها ألفاظ زادة على اثنين. ما دل على اثنين بزيادة الباء للسببية. إذا الدلالة هنا حصلت لا بذات الكلمة كشف وزوج وكلا وكلتا واثنان وكلا وكلتا لم يدل على التثنية أو على اثنين بزيادة في آخره وإنما دل بأصل الوضع. هكذا لفظ شف وضع للدلالة على اثنين وزوج وضع للدلالة على اثنين لا بزيادة في آخره. إذا ما دل على اثنين بزيادة في آخره أخرج ما دل على اثنين لا بزيادة وبقي معنى الملحق بالمثنى كاثنين واثنتين وخرج كلا وكلتا. صالحا للتجريد خرج نحو اثنان واثنتين لأنه لا يقال اثن لا يقال اثن كما لا يقال هناك عشر عشر. صالحا للتجريد وعطف مثله عليه أخرج الملحق بالمثنى الذي ثني من باب التغليب كالقمرين. قمران هذا مثنى أو لا؟ نقول دلالة يدل على اثنين هو مثنى من جهة اللغة يدل على اثنين إلا أنه ليس مثنى اصطلاح حقيقة ليس مثنى حقيقة. لماذا؟ لأنه داد على اثنين بزيادة في آخره وأيضا صالحة للتجريد تحلف تقول قمر وقمر لكنه لا يعطف عليه مثله. وشرط المثنى الحقيقي أن تحلف أو تجرده عن الزيادة وتعطف مثله عليه فتقول الزيدان زيد وزيد عطفت مثله عليه كذلك الزيدون زيد وزيد وزيد عطفت مثله عليه. أما إذا عطفت مغايرا عليه فحينئذ ليس المثنى حقيقة. القمران قمر والشمس إذا عطفت عليه مغايرا. ولذلك باب المثنى وباب الجمع من داخلان في القاعدة الكبرى التي نص عليها السيوطي في الأشباه وهي قاعدة الاختصار. فالأصل أن نقول جاءني زيد وزيد 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 عشر عنده عشرين يأتي بهم جميعا لكن لما كثر وطال هذا وأمكن أن يختصر بواو ونون تدل على هذه المعطوفات كلها وضع باب الجمع. ولذلك قيل الحجاج هكذا يروى أنه مات له أخ وابن كل منهما اسمه محمد قال محمد ومحمد في يوم واحد ولم يقل محمدا ولم يقل المحمدا. إذا عرفنا حقيقة المثنى يرفع في حالة الرفع بالألف يعني بمسمى الألف. هذا هو الباب الوحيد الذي تنوب فيه الألف عن الضمة ليس لها إلا موضع واحد. الواو تنوب في موضعين الأسماء الستة وجمع المذكر السالم. وأما المثنى فهو باب واحد تقول جاء الزيداني الزيداني فاعل مرفوع ورفعه الألف نيابة عن عن الضم. قال رجلان من الذين يخافون. قال رجلان قال فعل ماضي ورجلان فاعل مرفوع ورفعه الالف نيابه عن الضم لانه مثنى. والنون هذه التي في المثنى والتي تكون في الجمع هذه زائده وليست هي علامه للتثنيه ولا علامه للجمع. ولذلك اذا قيل بزياده في اخير يقال بواو ويا هذا الاولى. واذا ذكرت النون لبيان الواقع فلا اشكال. لماذا؟ لان النون هذه لا تدل على تثنيه ولا تدل على جمع وانما هي عوض عن التنوين. هكذا قيل عوض عن التنوين في الاسم المفرد لان الاصل مسلم. مسلم هذا التنوين تنوين تمكين قلنا دالا على تمكن الاسم في باب الاسميه في باب الاعراب بحيث لم يشبه الحرف فيمنع ولا الفعل فيمنع من الصرف. اذن هو اعلى الدرجات هو الاسم الخالص من الشبهين. فحينئذ اذا حذف منه التنوين نزل درجه. فقال إذا لابد من تعويضه فعوض بهذه النون. إذن هذه النون عوض عن التنوين فقط عند كثيرين. وبعضهم يرى أنها عوض عن التنوين والحركة وهو أحسن. لماذا؟ لأنه إذا كانت النون عوض عن التنوين التنوين لا يجامع عن مسلم بالتنوين. لا تقول المسلمون لكنك هنا تقول المسلمان والتنوين هذا عوض عن النون عوض عن التنوين وقد جامع عنه. قالوا لا مجامعته لأن بالنظر لكون النون عوضا عن الحركة. فلما نظر إلى أن هذه النون عوضا عن الحركة حينئذ جاز دخول أن والحركة تجامع أن وأن لا تجامع التنوين. وأعلى من ذلك أن يقال إن هذه النون زيدت لدفع توهم إضافة أو إفراد. وهذا ذكر عن الرضي أنها زيدت لدفع توهم. جاء خليلان موسى وعيسى. لو حدثت أنه لم تذكر أصالة قلت جاء خليلان موسى وعيسى. هل هم خليلان موسى يصير بدل او ان خليلان مضاف وموسى مضاف اليه؟ هذا يحتمل. لكن لما زيدت النون دفعت هذا التوهم فقيل خليلان. كذلك مررت ببنينا كرام. هذا في باب الجهل. لو لم تذكر النون وجيء بالياء فقط لقيل مررت ببني كرام. هل المراد الاضافه أم الوصف؟ هذا يحتمل ما ندري. فلذلك لما أريد الوصف أصالة زيدت النون لتدفع توهم الإضافة. أما في الإفراد جاء المهتدين. لو قيل المهتدين ولم تزد النون فقيل جاء المهتدين. هل هو مفرد أو جمع؟ يحتمل ما تدري. لكن لابد إذا أريد أنه جمع أن تزاد عليه النون. إذن زيدت هذه النون في باب الجمع والتثنية دفعا لتوهم الإضافة ودفعا لتوهم الإفراد. وأما القول بأنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد مع شهرته إلا أنه ينتقد بعدة أوجه قد ذكرت منها في شرح الملحق فليرجع إليه. هذا الباب الثالث. الباب الرابع قال وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. هذا هو الفرق الرابع والأخير وهو النون ويقول مسمى النون. وهذا الباب الأول في باب الأفعال لأن الأبواب قلنا سبعة خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. هذا هو الباب الأول في قسم الأفعال وهو ما يعنون له بالأمثلة الخمسة وهو أولى من أن يقال الأفعال الخمسة لأن الأفعال الخمسة قد يوهم انحصارها في أحداث خمسة. وأما الأمثلة بمعنى الأوزان هذه لا تنحصر لأن الوزن ينحصر إلا أن الموزون لا ينحصر. وارفع أيها النحوي بنون أي بمسمى نون. وارفع رفعا مصورا بمسمى نون يعني لا بنون ذاتها اللفظ وإنما بمسمى. ارفع ماذا؟ افعلان هذا مفعول به. إذ جاء مفعول به وهو فعل نقول قصد لفظه يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلي لم تفعل. ضابطها وهي كلها أفعال أمثلة، ضابطها أن الذي يرفع بثبوت النون هو كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، سواء كان ما اتصل به ألف الاثنين للمخاطب أو للغائب، وما اتصل به واو الجماعة للمخاطب أو للغائب في ياء، أما الياء فلا تكون إلا للمخاطب. وارفع بنون يعني بثبوت نون، بثبوت مسمى نون. يفعلان هذا بالياء، الزيدان يفعلان، الزيدان مبتدا ويفعلان ها إذا كل خبر، يفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لماذا رفع بثبوت النون؟ لأنه أسند إلى ألف الاثنين، وألف الاثنين هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذه كلها فاعل. يفعلون الزيدون يفعلون، يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وتفعلان بالخطاب، إذا يفعلان وتفعلان، تأتي بالتاء وتأتي بالياء، أنتما تفعلان، تفعلان هذا فعل مضارع مرفوع، أو تأكلان مثلا مرفوع ورفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تفعلين يا هند، أنت يا هند تفعلين، تفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة لإسناده إلى ياء الفاعل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أنتم أيها الزيدون تفعلون للخطاب، إذا الواو الجماعة تكون مع الخطاب، تفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ونيابة عن الضمة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا هو الباب الأخير الذي ذكره الناظم هنا فيما تنوب النون عن الضمة. إذا ما ينوب عن الضمة ثلاثة أشياء، الواو وتكون في الأسماء الستة وفي جمع المذكر السالم، والألف وتكون في باب المثنى، والنون وتكون في باب الأمثلة الخمسة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.